مالك بن أنس هو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. ومن المعلوم أن هؤلاء الأربعة هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد من أئمة المسلمين الأجلة الفضلاء الذين عرفوا بالفقه. وهناك كثيرون من العلماء مثلهم في الفقه والقدر والمنزلة، إلا أن هؤلاء الأربعة حصل لهم أتباع عنوا بفقههم وجمعه والتأليف فيه فاشتهرت مذاهبهم، وما حصل لغيرهم ممن هو مثلهم أن يعتنى بفقهه وأن يدون كما دونت مذاهب هؤلاء الأربعة، فصار الاشتهار بسبب الأتباع الذين عنوا بالمذاهب. وإلا فلا يعني أن غير هؤلاء الأربعة ليس مثلهم، بل هناك علماء أجلة في أزمانهم وقريبة من أزمانهم في البلاد المختلفة، مثل الأوزاعي في الشام، ومثل الليث بن سعد في مصر، ومثل إسحاق بن راهوية، كثيرون من الفقهاء، ومثل إبراهيم النخعي، ومثل سفيان الثوري اشتهروا بالفقه وتمكنوا فيه، وكلامهم فيه كثير والنقل عنهم في كتب التفسير وفي كتب الحديث كثير، لكن ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الأربعة. والطريقة التي فيها عدل وإنصاف هي أن الأربعة وغير الأربعة من علماء المسلمين يرجعوا إلى فقههم وإلى علمهم ويستفاد منهم ويدعى لهم ويترحم عليهم ويعتقد في حقهم أنهم اجتهدوا في طلب الحق وأنهم ليسوا بمعصومين، فهم يخطئون ويصيبون، لكن من أصاب منهم فإنه يكون مأجورا أجرين، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور، فهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. معنى هذا أن الذي يبحث عن الحق ويحرص على تحصيله والوصول إليه إن وفق في إصابته فإنه يكون له أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة، وإن لم يوفق لإصابته ولكنه أخطأ فإنه لا يكون آثما، بل يكون مأجورا أجرا واحدا على اجتهاده وبذله الوسع في الوصول إليه. فالعلماء الأئمة الأربعة وغيرهم طالب العلم عليه أن يعرف قدرهم ومنزلتهم، أي علماء المسلمين جميعا يعرف الإنسان فضلهم وقدرهم ومنزلتهم ويستفيد من علمهم، ولكن لا يكون جافيا ولا غاليا، يحذر طرفي الإفراط والتفريط، الغلو الذي يرفعهم عن منازلهم، وإذا أخذ أو إذا عرف رأي الإمام في المسألة وقيل له إن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا، قال: لو كان كذلك لعلمه الإمام لأنه لا يخفى على الإمام. هذا كلام فيه غلو، لأن لا يقال عن شخص من الناس أنه لا يفوته شاردة ولا واردة، لا يفوته شيء من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يقال في حق أحد. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث بالحديث في مكان فيحفظه فيأخذه من حضر ويغيب عنه أناس ما حضروا، ومع ذلك يكون الذي حضر هو الذي علم، والذي لم يحضر لم يحضر هو الذي يأخذه عمن حضر إن بلغه ذلك. ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي مقدمة أبو بكر وعمر كانت تأتي المسألة فيجتهدون فيها ويسألون عن هل هناك فيها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن وجدوا سنة صاروا إليها وإن اجتهدوا، مثل ما جاء في عن أبي بكر في الجدة أنه جاءه جدة تطلب ميراث فقال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن أسأل الناس، فسأل هل أحد عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراث الجدة، فجاءه بعض الصحابة وأخبره بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة وأعطاها السدس. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ذهب إلى الشام في خلافته، وكان في لما وصل إلى أرض الشام لقيه أمراء الأجناد وأهل الشام، وفيهم أبو عبيدة بن الجراح أحد أمرائه للجهاد في سبيل الله. فلما جاءوا إليه وإذا الطاعون وقع في أرض الشام، فأحد بعضهم قال ادخل أرض الشام ولو كان الطاعون فيها، وبعضهم قال لا، أنت معك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تعرضهم للموت والفناء، لا تعرضهم للفناء بسبب الطاعون. فطلب المهاجرين واستشارهم واختلفوا، ثم الأنصار واستشارهم واختلفوا، ثم مسلمة الفتح استشارهم، ثم إنه عزم واستقر رأيه أن يرجع، وقال إني مصبح على ظهر، لأجى بكرة في الصباح سأرجع إلى المدينة. فقال أبو عبيدة أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ليس يعني هو معهم، ولكنه ما كان حضر المشورات أو الاستشارات هذه، فجاء وقال عندي فيها علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإن وقع فلا تدخلوها، إذا كان ما دخلتمها فلا تدخلوها. فكان هذا الاجتهاد الذي حصل من عمر مطابق لما هو ثابت من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي هي عند عبد الرحمن بن عوف. فهذه السنة كثير من المهاجرين والأنصار ما عندهم علم فيها، عندهم فيها علم، وعمر رضي الله عنه ما عنده علم فيها، واجتهد وأصاب في اجتهاده لأنه وافق السنة التي جاءت عن التي رواها عبد الرحمن بن عوف. فإذا كان أصحاب رسول الله على كثرتهم ما كان عندهم، هؤلاء الموجودون في أرض الشام ما كان عندهم شيء في هذه المسألة حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبر بهذا الحديث الذي وافق عمر في اجتهاده هذا الحديث، هذا يدلنا على أنه لا يقال أن الشخص يعني ما يخفى عليه، وأنه إذا جاء حديث قال ما يخفى عليه، لو كان ذلك لما خفي على الإمام، هذا غلو. والجفاء أيضا لا يكون الإنسان جافيا يقول خلاص احنا نقرأ في كتب الحديث ولا نقرأ في كتب الفقه ولا ننظر في كلام الفقهاء ولا ننظر يعني في كلامهم، هذا غير صحيح. بل الإنسان يرجع إليهم وإلى كلامهم ويستعين بهم في الوصول إلى الحق، يستعين بهم في الوصول إلى الحق. والأمر كما قال ابن القيم رحمة الله عليه في آخر كتاب الروح، ذكر فائدة نفيسة عظيمة، وهي توقير العلماء والاستفادة من علمهم وعدم الغلو فيهم، وأن الإنسان يستعين بهم في الوصول إلى الدليل، لكن إذا وصل إلى الدليل ليس له أن يعدوه، وإنما عليه أن يأخذ به. وضرب لذلك مثلا فقال إنهم أي العلماء مثل النجوم يهتدى بها إلى جهة القبلة حيث لا تكون القبلة عند الإنسان، لكن إذا وصل الإنسان إلى القبلة ما يحتاج أن ينظر في النجوم ليهتدي إلى القبلة، يهتدي إلى الكعبة وهو تحتها لأنه وصل إليها. وكذلك يستعين بالعلماء على معرفة الحق، فإذا وصل إلى الدليل خلاص لا كلام لأحد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فمالك رحمة الله عليه هذا الذي معنا في الإسناد هو أحد هؤلاء الأئمة أئمة المسلمين الذي هو معروف بالفقه والحديث، محدث فقيه. وقلت إن أنه كغيره من بقية الأئمة الأربعة صار لهم أتباع عنوا بجمع فقههم فحصل اشتهاره بسبب ذلك، ولا يعني هذا أن أقوال غيرهم لا يلتفت إليها، لا، بل ينظر في كلامهم وكلام غيرهم، وهذه طريقة الإنصاف. ثم إن هؤلاء الأربعة ثلاثة منهم روى بعضهم عن بعض، فالإمام أحمد شيخه الشافعي وقد روى عنه، والشافعي شيخ الإمام مالك وقد روى عنه، وقد جاء في إسناد حديث وهو حديث نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة وهو في مسند الإمام أحمد من رواية الإمام أحمد عن الشافعي ورواية الشافعي عن الإمام مالك. ولهذا لما ذكره ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل في سورة آل عمران فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وذكر هذا الإسناد عند الإمام أحمد وقال هذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة يروي بعضهم عن بعض، نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، والإمام مالك حديثه